بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس تذاكر كلام أهل العلم. أما الفائدة التي أنقلها لكم اليوم لنستفيد منها، فإنها تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهذه الفائدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن. فقال رحمه الله تعالى: ومن تمام الإيمان بالله ورسله وكتبه الإيمان باليوم الآخر، وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ والقبر والقيامة والجنة والنار ومتعلقات ذلك كله داخل أو ومتعلقات ذلك كله داخل بالإيمان باليوم الآخر. وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأن الميت تعاد إليه روحه في قبره فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، فيفسح له في قبره وينور له فيه وينعم فيه إلى يوم القيامة كما وصف ذلك وفصل في السنة. وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب لظلمه وكفره، فيضيق عليه قبره ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. ومن المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك. ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور، فيخرجون من قبورهم إلى موقف يوم القيامة حفاة عراة غرلا مهطعين إلى الداعي كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، فيقفون موقفا عظيما لا تتصور العقول عظمته وفظاعته وهوله، ولكن الله يخففه على المؤمنين، ويسيل العرق منهم فيكونون على قدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى حلقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وتدن الشمس منهم فتكون على قدر ميل منهم، ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم، فيفزعون إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف ويفصل بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. فإذا جاءوا لعيسى صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيجيب طلبتهم ويلبي دعوتهم، ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة عظيمة يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين والآخرين، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ويبعثه الله ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل السماء وأهل الأرض، وينزل الله للفصل بين عباده ومحاسبتهم، وحينئذ تنشر دواوين الأعمال الحاوية لحسنات العباد وسيئاتهم، وكل يعطى كتابه، فيكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتبهم بأيمانهم، فيكون ذلك أول البشرى بما تحتويه عليه كتبهم من الخيرات، ويعطى أهل الشقاء كتبهم بشمائلهم. ومن وراء ظهورهم بشارة لهم بالشقاوة وفضيحة لهم بين الخلائق، فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ويحاسب الكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق، ثم يؤمر بهم إلى النار، ويحاسب الله بعض المؤمنين حسابا يسيرا، يضع الله عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فإذا ظن أنه هالك قال الله له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فلا يطلع عليها أحد من الخلق، ويعطى كتابه بيمينه، وتوضع الموازين، ويعطى كتابه بيمينه وتوضع الموازين التي توزن بها الأعمال الصالحة والسيئة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وينقسم الناس ثلاثة أقسام: قسم مستحقون للثواب المحض، سالمون من العقاب، وهم السابقون وأصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وتابوا مما جنوه من المخالفات. وقسم مستحقون للعقاب المحض والمخلدون في نار جهنم، وهم جميع من لم يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح من مشرك ومستكبر وجاحد ومنافق ويهودي ونصراني ومجوسي، وجميع من حكمت عليه النصوص الصحيحة بالخروج من الإسلام. وقسم ثالث ظالمون لأنفسهم مخلطون، فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ولم يدخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف، وهو موضع عال مشرف على الجنة والنار، يقيمون فيه ما شاء الله، ثم يتداركهم المولى برحمته فيدخلهم الجنة. ومن رجحت سيئاته على حسناته فلا بد من دخوله النار بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إلا أن تحصل له شفاعة، فإن الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة، يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، ويشفع خواص المؤمنين في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها وأعماله تقتضي الزيادة على ذلك على تلك المدة أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما برحمته، وينصب الصراط على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمن مر عليه فهو من الناجين، ولا يدع الله في النار أحدا في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، ويبقى فيها أهلها الذين هم أهلها خالدين أبدا لا يفتر عنهم عذابها. وقد وصف الله تعالى عذاب النار وصفة أهلها بأفظع الأوصاف، وأن الله يجمع لهم بين أصناف العقاب، يعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة، وكلما احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليعاد عليهم العذاب ويذوقوا شدته، وبالجوع المفرط والعطش المفرط، فالجوع والعطش من أعظم العذاب والآلام، وما يغاثون به إذا طلبوا الشراب والطعام عذاب أشد وأفظع، فإنهم إذا استغاثوا للشراب أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فلا يدعهم العطش الشديد حتى يتناولوه فيقطع منهم الأمعاء، ويستغيثون للطعام فيؤتون بالزقوم الذي حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب، وهي في غاية المرارة وقبح الريح، فيغلي في بطونهم كغلي الحميم، ويسلسل المجرمون بسلاسل من نار، وتغل أيديهم إلى أعناقهم، ويسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ويترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها التي لا يمكن وصفها، وبين برد الزمهرير البارد الذي يكسر العظام من قوة برده، ويجمع لهم بين جميع ألوان العذاب، وبين عذاب الحجاب عن ربهم، وبين اليأس من رحمته، وآخر أمرهم العذاب المؤبد والشقاء السرمدي. وأما الجنة وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم، وما عليه أهلها من السرور القلبي والروحي والبدني، فقد ذكر الله أوصاف الجنة مبسوطا مفصلا في كثير من الآيات، وأطلقه معمما شاملا في آيات، مثل قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وقوله: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، إلى غير ذلك من الآيات العامة الشاملة لنعيم الأبدان وسرور الأرواح وأفراح القلوب وشهوات النفوس مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووصف نعيمها مفصلا، فتقدم ذكر رؤية الباري الذي هو أعلى نعيم يحصل لأهل الجنة، والتمتع بلقائه ورضوانه وسماع كلامه وخطابه. وأخبر تعالى أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجود في الجنة وما يشبهها في الاسم فقط، لا في الحسن واللذة وطيب الطعم والتنعم بتناوله، وفيها أشياء ليس لها في الدنيا نظير، ولهذا قال: فيها من كل فاكهة زوجان، وقوله: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وذللت قطوفها أي ثمارها تذليلا، كقوله: وجنى الجنتين دان، يتناوله القائم والقاعد والماشي وعلى أي حال، وأن أنهارها تجري من تحتهم أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ووصف فرشهم بأن بطائنها من استبرق وهو أعلى أنواع الحرير، فكيف بالظهائر؟ وأن لباسهم فيها الحرير، وأن لباسهم فيها الحرير وحليهم الذهب والفضة واللؤلؤ وأنواع الجواهر الفاخرة، وذلك شامل لذكورهم وإناثهم. وأن أزواجهم الحور العين خيرات الأخلاق حسان الأوجه، جمع الله لهن بين الحسن والجمال الباطن والظاهر، كأنهن الياقوت والمرجان من حسنهن وصفائهن، وأنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل ولطف الآداب وحسن الحركات والألفاظ الرقيقة والحواشي المليحة، وأنهن أبكار أتراب في غاية سن الشباب وقوته وفي كمال الصفاء بينهن وعدم التباغض، بل نزع الغل من صدور جميع أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وأنهن مطهرات من جميع الآفات، مطهرات من الأدناس الحسية والأدناس المعنوية، كاملات مكملات، وأنهن قاصرات طرفهن على أزواجهن من حسن أزواجهن وعفتهن، قاصرات طرف أزواجهن عليهن من جمالهن الفائق الذي لا يبغي بعلها بها بدلا، ولا يقول لو أن هذا الوصف أكمل من هذا، لأنه يرى ما يحير لبه ويذهل عقله من الحسن الباهر والبهاء التام. وأنهم في الجنة متعاشرون مع أحبائهم وأصحابهم، يتزاورون ويتطارحون الكلام الطيب والأحاديث الشائقة، ويتذاكرون نعم الله وآلاءه عليهم سابقا ولاحقا، ويسبحون الله بكرة وعشية، وإن الله نزههم من البول والأدناس وكل ما لا تشتهيه النفوس، بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقا أطيب من المسك الأذفر، وأن الله جمع بينهم وبين من صلح من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم ليتم نعيمهم ويكمل سرورهم. وهذه الآية تجمع كل نعيم تتعلق به الأماني وتطلبه النفوس، وهي قوله تعالى: ذوات أفنان، وهي جمع فن لا جمع فنن، أي كل نوع وجنس من النعيم والسرور موجود فيها، حاصل على أكمل الوجوه وأتمها، وتمام ذلك الخلود الدائم والنعيم المستمر والأفراح المتواصلة التي تزداد على الدوام. فجميع ما ورد به الكتاب والسنة من أحوال الدارين وتفاصيل ذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر على درجتين: أحدهما التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته، فهذا لا بد فيه من الإيمان. والدرجة الثانية التصديق الراسخ المثمر للعمل، فإن من علم ما أعد الله للطائعين من الثواب وما للعاصين من العقاب علما واصلا إلى القلب، فلا بد أن يثمر له هذا الإيمان الجد في الأعمال الموصلة إلى الثواب والحذر من الأعمال المجيبة للعقاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ذكره على وجه التفصيل، وهذا الذي يحتاجه المسلم ليستذكر إيمانه بالله عز وجل وباليوم الآخر. وحري بالمسلم أن يجلس مع أبنائه وأهله ليحدثهم عن مثل هذه الأمور، فإن الدين الإسلامي من نظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم رأى الخطاب الشرعي قائما على أمرين: على ترغيب وعلى ترهيب. وبعض الناس هداهم الله يقتصر على الترغيب، وآخرون يقتصرون على الترهيب، وهذا خطأ. بل الصواب أن يجمع بين الأمرين كما جمع الله عز وجل بينهما في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. بعضهم لا يحب ذكر النار ولا ذكر عذاب القبر، وبعضهم لا يذكر نعيم الله عز وجل ورحمته، بل يتكل على نصوص الترهيب، وهذا خطأ وهذا خطأ. والصواب أن يذكر النعيم ويذكر العقاب. النعيم يدعو النفوس للعمل، والعقاب يحذر النفوس من الوقوع في الزلل. وفقني الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس تذاكر كلام أهل العلم. أما الفائدة التي أنقلها لكم اليوم لنستفيد منها، فإنها تتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وهذه الفائدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن. فقال رحمه الله تعالى: ومن تمام الإيمان بالله ورسله وكتبه الإيمان باليوم الآخر، وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ والقبر والقيامة والجنة والنار ومتعلقات ذلك كله داخل بالإيمان باليوم الآخر. وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأن الميت تعاد إليه روحه في قبره فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، فيفسح له في قبره وينور له فيه وينعم فيه إلى يوم القيامة، كما وصف ذلك وفصل في السنة. وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب لظلمه وكفره، فيضيق عليه قبره ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. ومن المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك. ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور، فيخرجون من قبورهم إلى موقف يوم القيامة حفاة عراة غرلا مهطعين إلى الداعي كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، فيقفون موقفا عظيما لا تتصور العقول عظمته وفظاعته وهوله، ولكن الله يخففه على المؤمنين، ويسيل العرق منهم فيكونون على قدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى حلقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وتدن الشمس منهم فتكون على قدر ميل منهم، ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم، فيفزعون إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف ويفصل بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. فإذا جاءوا لعيسى صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيجيب طلبتهم ويلبي دعوتهم، ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة عظيمة يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين والآخرين، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ويبعثه الله ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل السماء وأهل الأرض، وينزل الله للفصل بين عباده ومحاسبتهم، وحينئذ تنشر دواوين الأعمال الحاوية لحسنات العباد وسيئاتهم، وكل يعطى كتابه، فيكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتبهم بأيمانهم، فيكون ذلك أول البشرى بما تحتويه عليه كتبهم من الخيرات، ويعطى أهل الشقاء كتبهم بشمائلهم، ومن وراء ظهورهم بشارة لهم بالشقاوة وفضيحة لهم بين الخلائق، فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ويحاسب الكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق، ثم يؤمر بهم إلى النار، ويحاسب الله بعض المؤمنين حسابا يسيرا يضع الله عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فإذا ظن أنه هالك قال الله له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فلا يطلع عليها أحد من الخلق، ويعطى كتابه بيمينه وتوضع الموازين التي توزن بها الأعمال الصالحة والسيئة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وينقسم الناس ثلاثة أقسام: قسم مستحقون للثواب المحض سالمون من العقاب، وهم السابقون وأصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وتابوا مما جنوه من المخالفات، وقسم مستحقون للعقاب المحض والمخلدون في نار جهنم، وهم جميع من لم يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح من مشرك ومستكبر وجاحد ومنافق ويهودي ونصراني ومجوسي، وجميع من حكمت عليه النصوص الصحيحة بالخروج من الإسلام. وقسم ثالث ظالمون لأنفسهم مخلطون، فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ولم يدخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف، وهو موضع عال مشرف على الجنة والنار يقيمون فيه ما شاء الله، ثم يتداركهم المولى برحمته فيدخلهم الجنة. ومن رجحت سيئاته على حسناته فلا بد من دخوله النار بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إلا أن تحصل له شفاعة، فإن الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة، يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، ويشفع خواص المؤمنين في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها وأعماله تقتضي الزيادة على ذلك على تلك المدة أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما برحمته، وينصب الصراط على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمن مر عليه فهو من الناجين، ولا يدع الله في النار أحدا في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، ويبقى فيها أهلها الذين هم أهلها خالدين أبدا لا يفتر عنهم عذابها. وقد وصف الله تعالى عذاب النار وصفة أهلها بأفظع الأوصاف، وأن الله يجمع لهم بين أصناف العقاب، يعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة، وكلما احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليعاد عليهم العذاب ويذوقوا شدته، وبالجوع المفرط والعطش المفرط. فالجوع والعطش من أعظم العذاب والآلام، وما يغاثون به إذا طلبوا الشراب والطعام عذاب أشد وأفظع، فإنهم إذا استغاثوا للشراب أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فلا يدعهم العطش الشديد حتى يتناولوه فيقطع منهم الأمعاء، ويستغيثون للطعام فيؤتون بالزقوم الذي حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب، وهي في غاية المرارة وقبح الريح، فيغلي في بطونهم كغلي الحميم، ويسلسل المجرمون بسلاسل من نار، وتغل أيديهم إلى أعناقهم، ويسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ويترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها التي لا يمكن وصفها، وبين برد الزمهرير البارد الذي يكسر العظام من قوة برده، ويجمع لهم بين جميع ألوان العذاب، وبين عذاب الحجاب عن ربهم، وبين اليأس من رحمته، وآخر أمرهم العذاب المؤبد والشقاء السرمدي. وأما الجنة وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم، وما عليه أهلها من السرور القلبي والروحي والبدني، فقد ذكر الله أوصاف الجنة مبسوطا مفصلا في كثير من الآيات، وأطلقه معمما شاملا في آيات، مثل قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وقوله: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، إلى غير ذلك من الآيات العامة الشاملة لنعيم الأبدان وسرور الأرواح وأفراح القلوب وشهوات النفوس، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووصف نعيمها مفصلا، فتقدم ذكر رؤية الباري الذي هو أعلى نعيم يحصل لأهل الجنة، والتمتع بلقائه ورضوانه وسماع كلامه وخطابه. وأخبر تعالى أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجود في الجنة، وما يشبهها في الاسم فقط، لا في الحسن واللذة وطيب الطعم والتنعم بتناوله، وفيها أشياء ليس لها في الدنيا نظير، ولهذا قال: فيها من كل فاكهة زوجان، وقوله: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وذللت قطوفها أي ثمارها تذليلا، كقوله: وجنى الجنتين دان، يتناوله القائم والقاعد والماشي وعلى أي حال، وأن أنهارها تجري من تحتهم أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ووصف فرشهم بأن بطائنها من استبرق، وهو أعلى أنواع الحرير، فكيف بالظهائر؟ وأن لباسهم فيها الحرير، وحليهم الذهب والفضة واللؤلؤ وأنواع الجواهر الفاخرة، وذلك شامل لذكورهم وإناثهم، وأن أزواجهم الحور العين خيرات الأخلاق حسان الأوجه، جمع الله لهن بين الحسن والجمال الباطن والظاهر، كأنهن الياقوت والمرجان من حسنهن وصفائهن، وأنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل ولطف الآداب وحسن الحركات والألفاظ الرقيقة والحواش المليحة، وأنهن أبكار أتراب في غاية سن الشباب وقوته وفي كمال الصفاء بينهن وعدم التباغض، بل نزع الغل من صدور جميع أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وأنهن مطهرات من جميع الآفات، مطهرات من الأدناس الحسية والأدناس المعنوية، كاملات مكملات، وأنهن قاصرات طرفهن على أزواجهن من حسن أزواجهن وعفتهن، قاصرات طرف أزواجهن عليهن من جمالهن الفائق الذي لا يبغي بعلها بها بدلا، ولا يقول لو أن هذا الوصف أكمل من هذا، لأنه يرى ما يحير لبه ويذهل عقله من الحسن الباهر والبهاء التام، وأنهن في الجنة وأنهم في الجنة متعاشرون مع أحبائهم وأصحابهم، يتزاورون ويتطارحون الكلام الطيب والأحاديث الشائقة، ويتذاكرون نعم الله وآلاءه عليهم سابقا ولاحقا، ويسبحون الله بكرة وعشية، وإن الله نزههم من البول والأدناس وكل ما لا تشتهيه النفوس، بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقا أطيب من المسك الأذفر، وأن الله جمع بينهم وبين من صلح من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم ليتم نعيمهم ويكمل سرورهم. وهذه الآية تجمع كل نعيم تتعلق به الأماني وتطلبه النفوس، وهي قوله تعالى ذوات أفنان، وهي جمع فن لا جمع فنن، أي كل نوع وجنس من النعيم والسرور موجود فيها، حاصل على أكمل الوجوه وأتمها، وتمام ذلك الخلود الدائم والنعيم المستمر والأفراح المتواصلة التي تزداد على الدوام. فجميع ما ورد به الكتاب والسنة من أحوال الدارين وتفاصيل ذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر على درجتين، أحدهما التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته، فهذا لا بد فيه من الإيمان. والدرجة الثانية التصديق الراسخ المثبر للعمل، فإن من علم ما أعد الله للطائعين من الثواب وما للعاصين من العقاب علما واصلا إلى القلب، فلا بد أن يثمر له هذا الإيمان الجد في الأعمال الموصلة إلى الثواب والحذر من الأعمال المجيبة للعقاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ذكره على وجه التفصيل، وهذا الذي يحتاجه المسلم ليستذكر إيمانه بالله عز وجل وباليوم الآخر، وحري بالمسلم أن يجلس مع أبنائه وأهله ليحدثهم عن مثل هذه الأمور، فإن الدين الإسلامي من نظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم رأى الخطاب الشرعي قائما على أمرين، على ترغيب وعلى ترهيب، وبعض الناس هداهم الله يقتصر على الترغيب وآخرون يقتصرون على الترهيب، وهذا خطأ، بل الصواب أن يجمع بين الأمرين كما جمع الله عز وجل بينهما في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. بعضهم لا يحب ذكر النار ولا ذكر عذاب القبر، وبعضهم لا يذكر نعيم الله عز وجل ورحمته، بل يتكل على نصوص الترهيب، وهذا خطأ وهذا خطأ. والصواب أن يذكر النعيم ويذكر العقاب، النعيم يدعو النفوس للعمل والعقاب يحذر النفوس من الوقوع في الزلل. وفقني الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.